بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 28 شهر صفر عام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق 20 شهر ديسمبر العام 14 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس السادس بعد 100، وهذه المحاضرة الأولى في الباب 37 بعنوان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. نستمع للباب.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، وما يحذر من الإضرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال حدثنا محمد ابن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال: أخبرنا قتيبة ابن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: أخبرني عبادة ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 97.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب باب مهم جدا بعنوان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. نحتاج إليه حاجة شديدة للحفاظ على أعمالنا. قد يأتي الإنسان بالأعمال العظيمة كأمثال الجبال، فيجدها يوم القيامة هباء منثورا كما جاء في الحديث، كما سنذكره إن شاء الله في آخر الدرس. كيف يحافظ الإنسان على عمله؟ يتعب تعبا شديدا ويرهق نفسه في الإتيان بالأعمال والأقوال، وفي الأخير قد يجدها حابطة ضاعت. كيف يحافظ على هذا العمل من الضياع، من ضياع الكل أو ضياع البعض؟ إذا ضاع الكل أو ضاع البعض فكلها خسارة كبيرة، لأن الواحد منا يعمل العمل بجهد وتعب، يحتاج إلى جهد وتعب، وقد يحتاج إلى إنفاق مال وإنفاق أوقات وجهد. إذا كان عند الإنسان تجارة، ليس أحد منا يحب أن يأتي يجد تجارته قد ضاعت كلها أو بعضها. لو كان عند الإنسان مال يخاف عليه، يكنزه بطريقة غير يمنعه من الضياع، من اللصوص، من السراق، من الحرق ونحو ذلك. والمال يأتي ويذهب، عرض من أعراض الدنيا، الزائلة، لكن العمل هو الذي يبقى لك في الميزان وتحتاج إليه في درجات الجنان. فهذا الباب من خطورة المكان، وستسمع إن شاء الله بعد ذلك كيف خاف السلف على أعمالهم من المحبطات، من محبطات الأعمال الكلية أو الجزئية. فينبغي الانتباه لهذا الباب والتركيز فيه. نبتدئ بمناسبة الباب لكتاب الإيمان. يقول الحافظ ابن حجر: هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة، المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وهم أصناف سيأتي الكلام عليهم إن شاء الله في درس لاحق في مكانه. يقول: وإن كان أكثر ما مضى من الأبواب قد تضمن الرد عليهم، تضمن الرد على المرجئة وغيره. يقول: لكن قد يشركهم غيرهم من أهل البدع، كما ذكرنا هناك أبواب فيها الرد على المرجئة والخوارج، وعدية وعدية، المرجئة وعدية يأخذون من نصوص الوعد ويتركون الوعيد، والخوارج العكس، وعدية يأخذون من نصوص الوعيد ويتركون الوعد. ففي أبواب كيف الرد عليهما، وهذا الباب فيه الرد على المرجئة. يقول الحافظ: والمرجئة بضم الميم وكسر الجيم بعدها ياء مهموزة، ويجوز تشديدها، يعني تقول تشديدها بلا همس، تقول مرجية مرجية أو مرجئة، وبعضهم يقول مرجئية. يقول الحافظ: ويجوز تشديدها بلا همس، نصب إلى الإرجاء وهو التأخير. لماذا؟ لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان. هذا كلام الحافظ ابن حجر: أخروا الأعمال عن الإيمان، فقالوا الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، فقالوا الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، ولم يشترط جمهورهم النطق. جمهور المرجئة لم يشترطوا النطق. ذكرنا لكم أن من أبيات الجوهرة، جوهرة التوحيد التي تدرس في الأزهر، والنطق فيه الخلف، النطق فيه الخلف، ففي خلاف النطق عند الأشاعرة وعند غيرهم. يقول الحافظ: لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان. إذا المرجئة أخروا الأعمال عن الإيمان، قالوا الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، الأعمال مهمة لكنها لا تدخل في مسمى الإيمان وفي حقيقة الإيمان. حتى طيب هذا الأعمال وأيضا النطق، يعني شيئان أخر الأعمال هذا خلاص، والنطق في خلاف عندهم. بعضهم يقول الإيمان والتصديق فقط قول الأشاعرة أو قول الحسن الأشعري الأول، بعضهم يقول نحتاج إلى النطق، هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية على الشخص، الأحكام الدنيوية نصلي عليه ولا ما نصلي عليه، إذا كان ينطق الشهادتين نصلي عليه، فإذا كان لا ينطق الشهادتين لا نصلي عليه، واحتمال أن يكون عند الله مؤمنا هكذا. فعندهم النطق فقط لإجراء الأحكام الدنيوية، وبعضهم يقول لابد من النطق شرط كشرط صحة. عندهم عند الأشاعرة خلاف في النطق، هذا خلاص يعني هذا الثاني، أما الأعمال فهي عندهم خارجة، وعندهم الأعمال شرط كمان، شرط كمان. يقول الحافظ: وجعلوا للعصاة اسم الإيمان على الكمال. لا. لا. اسم الإيمان على الكمال. العاصي مؤمن كامل الإيمان عندهم. إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. لماذا قالوا هذا؟ لأن عندهم الإيمان شيء واحد هو التصديق، فإذا صدق فقد أتى بالإيمان الكامل كجبريل مصدق، ميكائيل مصدق، وعندهم الإيمان هو محصور في التصديق، فمن صدق فقد أتى بالإيمان الكامل. حتى الرد عليهم حتى التصديق يتفاوت، تصديق الأنبياء ليس كتصديق أحد الناس، تصديق جبريل وميكائيل ليس كتصديق الأعرابي في البادية، يعني هذا من باب التنزل، وإلا فالصواب أن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان كما ذكرنا وكما سيأتي إن شاء الله تفصيل في هذا. لكن أنا أردت أن أقرأ كلام الحافظ لنعرف تصور الحافظ للمرجئة ورد عليهم ورده عليهم، وأيضا سيظهر إشكال كيف يقول هذا الحافظ هذا الكلام وهو في بعض المواطن قد يقرر مذهب المرجئة، وهو الآن يعقد يعني يشرح هذا الباب المعقود في الرد عليه. قل حافظ، فقالوا الإيمان والتصديق بالقلب فقط، ولم يشترط جمهورهم النطق، وجعلوا العصاب اسم الإيمان على الكمال. العاصي المصدق بالله جل وعلا وبأنه الخالق الرازق المدبر هو كامل مؤمن كامل إيمان. وقالوا يقول حافظ وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب أصلا، لا يضر مع الإيمان ذنب أصلا. يقول ومقالتهم مشهورة في كتب الأصول، إن شاء الله سيأتي في موضعه من هذا الباب الكلام على المرجئة بالتفصيل وبداية ظهورهم ومتى ظهروا إلى آخره. ثم يذكر الحافظ مناسبة، والآن ذكر وجه الاستشهاد بهذا الباب لكتاب الإيمان، ثم سيذكر مناسبة هذا الباب الباب السابق باب اتباع الجنائز من الإيمان. يقول ومناسبة إيراد هذه الترجمة عقب التي قبلها من جهة أن اتباع الجنازة مظنة لأن يقصد بها مراعاة أهلها، يعني قد يتبع الإنسان الجنازة ليس من أجل أخذ الأجر المورد في قوله إيمانا واحتسابا، ولكن مجاملة أو خوفا من الناس أو عادة أو نحو ذلك. فيقول الحافظ لأن اتباع الجنازة مظنة لأن يقصد بها مراعاة أهلها أو مجموع الأمرين، يعني يريد الاحتساب وأيضا المجاملة، وسياق الحديث يقتضي أن الأجر الموعود به إنما يحصل لمن صنع ذلك احتسابا يعني خالصا. فعقبه بما يشير إلى أنه قد يعرض للمرء ما يعكر على قصده الخالص فيحرم به الثواب الموعود وهو لا يشعر. يعني أتى بهذا الباب يقول لك يعني على حسب كلام الحافظ والتماس المناسبة بين البابين، قد يتبع الإنسان الجنازة وهو لا يأتي في ذهني قضية الاحتساب، أو يجمع اتباع الجنازة احتسابا وإيمانا مع المجاملة أو العادة أو الخوف، فقد يحبط عمله. هو يريد اتباع الجنازة من أجل القراطين، قراط الصلاة وقراط الدفن على ما ذكرناه، فقد يرجع إلى بيته وهو لم يأخذ لا قراط الصلاة ولا قراط الدفن، حبط عمله ولا يشعر. هكذا التمس الحافظ المناسبة بين البابين، فيحرم به الثواب الموعود وهو لا يشعر، فقوله أن يحبط عمله أن يحرم ثواب عمله، لأنه لا يثاب إلا على ما أخلص فيه، لا يثاب إلا على ما أخلص فيه، لا يثاب إلا على ما أخلص فيه. هذا وجه المناسبة عند الحافظ بين البابين. ابن الملقن رحمه الله تعالى يقول في قوله من أن يحبط عمله، خوف المؤمن من أحبط عمله، المراد بالحبط هنا نقصان الإيمان، هذا واحد، وإبطال بعض العبادات لا الكفر، نقصان الإيمان وإبطال بعض العبادات لا الكفر، هذا كلام ابن الملقن. سيأتينا إن شاء الله في التفصيل، لأن هذه المحاضرة كلها معقودة في هذه المسألة، كيف يحبط العمل وما أنواع الحبوط. فابن الملقن هنا أشار لبعض أنواع الحبوط، نقصان العمل أو إبطال بعض العبادات، يقول لا الكفر، لأن الإنسان لا يكفر ويخرج عن الملة إلا بما يقول بما يعتقده أو يفعله عالما بأنه يوجب الكفر. الإنسان لا يخرج من الملة إلا بما يعتقده، يعني من الكفر من المكفرات، أو يفعله عالما بأنه كفر يوجب الكفر. إنسان يذبح لغير الله، إنسان يأتي لقبر الحسين يسجد له، إنسان يقدم القرابين الجن الشياطين عن طريق السحرة. ثم يقول ابن الملقن، هذا سيأتي التفصيل، مقصود البخاري بهذا الباب الرد على المرجئة في قولهم الباطل إن الله لا يعذب على شيء من المعاصي من قال لا إله إلا الله ولا يحبط شيء من أعمالهم بشيء من الذنوب. هذا تقرير ملقن لمذاهب المرجئة، ويحتاج أن تراجع أقوال المرجئة في كتب الذين كتبوا الفرق والمقالات. الملقن يقول مقصود البخاري بهذا الرد على المرجئة في قولهم الباطل إن الله تعالى لا يعذب على شيء من المعاصي من قال لا إله إلا الله ولا يحبط شيء من أعمالهم بشيء من الذنوب، وإن إيمان العاصي والمطيع سواء. في بعض هذا الكلام نظر، فالمرجع عندما قالوا بأن الأعمال ليست داخلة بالإيمان، قالوا بأن تارك العمل ملوم على عمله ومعاقب على عمله، وهؤلاء المرجع هم مرجاة الفقهاء. فكلامه هنا فيه تأمل وفيه نظر، وقد يريد بهذا مرجئة الجهمية اللي هم المرجئة المحضة الذين يقولون بأن الإيمان هو المعرفة فقط، مجرد المعرفة، والكفر هو الجهل بالله، الكفر هو الجهل بالله، والإيمان هو معرفة الله. فكأن ابن الملقن يريد مرجئة الجهمية. ثم يقول ابن الملقن فذكر في صدر الباب أقوال أئمة التابعين وما نقلوه عن الصحابة، وهو كالمشير إلى أنه لا خلاف بينهم في هذا، يعني لا خلاف بينهم أن قد يحبط عمل الإنسان وهو لا يشعر، وينبغي على الإنسان أن يخاف على عمله كما سيأتي شرط تفصيل ذلك عن الصحابة والتابعين. يقول ابن الملقن وأنهم مع اجتهادهم وفضلهم المعروف خافوا أن لا ينجوا من العذاب، اجتهاد الصحابة واجتهاد التابعين ومن ذكر في العمل خافوا من أن لا ينجوا من العذاب، وخافوا على أعمالهم أن تحبط. إلى آخر كلامه. إذا المسألة التي نتكلم عليها إن شاء الله جل وعلا الآن أو اليوم وهذه الليلة حول قوله خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا شعر. كيف يحبط العمل؟ وهل يحبط العمل كله أو بعضه؟ ومتى يحبط العمل؟ نذكر بعض الآيات في الأحاديث التي ورد فيها حبوط العمل. من ذلك قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذه فيها حبوط العمل بالشرك. وقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورة البقرة. هذا في حبوط العمل بالردة. الردة غير الشرك. الشرك هو التمديد، والردة أن يرتد الإنسان بالشرك أو بغيره. قد يرتد الإنسان باعتقاد أو بإلحاد أو بنحو ذلك. أيضا من الأدلة قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. من الأدلة أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ولا تبطلوا أعمالكم، سورة محمد عليه الصلاة والسلام. ولا تبطلوا أعمالكم، قال الحسن البصري: لا تبطلوا أعمالكم بالمعاصي. وقال الزهري: لا تبطلوا أعمالكم بالكبائر. الآية التي بعد ذلك وهي من أكثر الآيات تخويفا في هذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سورة الحجرات. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني حتى لا تحبط أعمالكم. وهذه إذا كانت الآيات السابقة التي ذكرناها في الردة والشرك وآية المائدة واضحة الدلالة على حبوط العمل بالردة، فإن هذه الآية فيها مناقشة، وهي أنها تدل على حبوط العمل بغير الردة، برفع الصوت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فوق صوت النبي، وتوعد ذلك الرافع الذي يرفع بحبوط عمله. فماذا فكيف ما الذي يحبط عمله كله أم بعض العمل، أم أن هذا وسيلة أو طريق أو بريد الكفر كما سنرى في أقل أهل العلم، وأن الذي يرتكب هذه المعصية يخشى عليه الوقوع في الكفر الذي يرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. واستدل بعض أهل العلم بهذا على خطورة الذي يقدم قوله على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان الذي يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس مهدد بحبوط عمله، فكيف بالذي يقدم قوله على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذا استدلال ابن القيم وغيره. الإمام مالك سبقه في هذا الملحظ. هذه الآيات ومن الأحاديث الواردة في هذا الباب التي سيتم مناقشتها إن شاء الله جل وعلا الحديث المشهور أن رجلا قال لآخر بعدما وجده مقيما على المعصية: والله لا يغفر الله لك. وهذا شرحناه بالتفصيل في كتاب التوحيد. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي، يقسم علي، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، غفرت له وأحبطت عملك. يعني قال المجتهد، هذا المجتهد الذي يتألى عليه: غفرت لذلك الذي أنت أقسمت عليه أن يغفر له وأحبطت عملك أنت، لأنك تتألى علي وتقسم علي ألا أغفر له. هذا من الأحاديث التي فيها الوعيد والتي ينبغي أن يستحضرها المسلم في نفسه. كذلك وهذا الحديث رواه مسلم الذي ذكرناه، كذلك من الأحاديث في هذا الباب ما جاء في الصحيح: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه البخاري في الصحيح. فهل معناه حبط عمل ذلك اليوم، أم أن المقصود ترك الصلاة بالكلية صلاة العصر؟ سيأتي جل وعلا على كلام أهل العلم في هذا، لكن ذكرت لكم فقط الأدلة التي سيدور عليها الكلام، وأن بعض هذه الأدلة تدل على فيها أن العمل يحبط بالكفر والشرك والردة، وفيها حبوط بعض الأعمال، بعض الأعمال الصالحة ببعض المعاصي والكبائر. وهنا مكمن الخطورة، وهنا مكمن الخطورة، المسألة الأولى وهي قضية إذا حصلت ردة، هذه مسألة عارضة نذكرها قبل أن ندخل في الموضوع. إذا حصلت الإنسان ردة ورجع إلى الإسلام وإلى الإيمان، هل يرجع إليه ثواب عمله الذي عمله قبل الردة أم لا؟ يعني رجل كان مسلما ثم ارتد ثم تاب من هذه الردة توبة صحيحة، فهل هذه الردة تبطل ثواب عمله السابق كلية حتى لو رجع للإيمان ومات على الإيمان، أم إذا رجع ومات على الإيمان يرجع إليه عمله؟ ويترتب على هذا مسألة مهمة قضية: لو حج قبل أن يرتد وارتد ثم راجع إيمانه، هل نقول له عليك أن تعيد الحج مرة ثانية؟ لأن الحج ركن من أركان الإسلام، أم يكفي الحج السابق؟ الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن الردة لا تحبط العمل السابق عليها ما لم يستمر على الكفر إلى الموت. يعني إن تاب قبل موته لم يحرم من ثواب عمله السابق. وبناء على هذا، على قول الشافعي رحمه الله تعالى، أنه إذا كان قد حج فإنه لا يطالب بالحج مرة ثانية. الأحناف يقولون إن الردة تبطل الأعمال السابقة الصالحة حتى لو رجع ومات على الإيمان. وبناء عليه فإنه يقضي الحج، ويحج مرة ثانية الحج فقط. هذا بالنسبة لمسألة الردة، وهذه كما قلت مسألة يعني الإشكال قد يكون فيها أسهل مما سيأتي من حبوط الأعمال بالمعاصي والكبائر التي دون الشرك ودون الكفر. ابن رجب رحمه الله تعالى يقول في شرح هذه المسألة في شرح البخاري: تبويب البخاري لهذا الباب يناسب أن يذكر فيه حبوط الأعمال الصالحة ببعض الذنوب. يعني سيذكر ابن رجب بعض كلام السلف في حبوط العمل الصالح ببعض الذنوب. يقول كما قال تعالى وذكر آية الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن يعني البصري قال: ما يرى هؤلاء أن أعمالا تحبط أعمالا، يعني يقصد المرجئة، لا يرون أن أعمالا سيئة تحبط أعمالا حسنة أو صالحة، والله عز وجل يقول: لا ترفعوا أصواتكم إلى قولي أو تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني الحسن البصري ينكر على هؤلاء قولهم عن المرجئة ويقول بأن الآية واضحة في حبوط العمل بالسيئات. يقول ابن رجب: ومما يدل على هذا أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. يقول: فمثله كمثل صفوان صخرة عليه تراب فأصابه وابل مطر فتركه صلدا، يعني أملس ذهب كل العمل. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن الذي يعطي العطية ويمن بها، يمن على الله جل وعلا أو يمن على أحد من خلقه، يمن على الله جل وعلا بينه وبين نفسه، يقول أنا أحسن من غيري، أنا أفعل كذا وأفعل كذا أفعل كذا، صدقت بكذا وكذا وكذا، وفلان عنده أموال طائلة لا يصدق بربع دينار، أو يؤذي يعطي العطية ويؤذي من أعطاه إياها. أيضا قال وقوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، جنة يعني بستان فيه نخيل وفيه أعناب وفيه ماء وفيه ثمر وسنه كبير، الرجل كبير لا يستطيع أن يغرس كما كان يغرس وهو شاب يريد أن ينتفع أولاده بهذا الغرس، فأصابها إعصار ريح شديدة فيه نار فاحترقت. هذا مثال للذي يعمل عملا صالحا ويضيعه بالرياء والعمل لغير الله سبحانه وتعالى. قال ابن رجب: وفي صحيح البخاري أن عمر سأل الناس عن هذه الآية أيود أحدكم، فقالوا الله أعلم، فقال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: لأي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر رضي الله عنه: لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم يبعث الله إليه الشيطان فيعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. وقال عطاء الخراساني: والرجل يختم له بشرك أو عمل كبيرة فيحبط عمله كله بشرك، هذه متفق عليها، يقول أو عمل كبيرة فيحبط عمله كله. قال: وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وفي الحديث وفي الصحيح حديث مسلم يعني أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، قال الله: من ذا الذي يتألى علي الحديث. وقالت عائشة رضي الله عنها: أبلغي زيدا يعني زيد بن أرقم أنه أحبط جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. يعني كان في مسألة بيع العينة زيد بن أرقم, وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وذكر ابن تيمية في عدة مواضع أن بيع العينة محرم. يبيع الشخص يكون في سلعة فصاحب السلعة يبيعها لشخص بسعر مؤجل يعني نسيئة مثلا بمئة, ثم يشتريها نفس الشخص والبائع نقدا بثمن أقل فترجع السلعة لعين الشخص. لذلك سميت بيع العينة, سميت بيع العينة. فزيد بن أرقم باع عبدا له لامرأة فقالت, فلما علمت عائشة بهذا قالت أبلغي زيدا أنه أحبط جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا شيخ الإسلام يذكر الفتاوى أن هذا الكلام لا يعني قد يقع على الشخص, يكون الشخص متأولا أو لا يعلم الحكم أو نحو ذلك. يعني هذا الكلام من عائشة نوع من التهديد وليس معناه أنه حبط فعلا جهاده. يقول ابن رجب, وهذا يدل على أن بعض السيئات تحبط بعض الحسنات. هذا يدل على أن بعض السيئات, قبل كلمة بعض يعني قد تكون سيئة كبيرة من الكبائر كما ذكرنا في مسألة التألي على الله جل وعلا ومسألة صلاة العصر لأنها الصلاة الوسطى, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى, تحبط بعض الحسنات ثم تعود بالتوبة منها. ثم يذكر في خاتمة كلامه ابن رجب يقول, والآثار عن السلف في حبوط الأعمال الكبيرة كثيرة جدا يطول استقصاؤها, حتى قال حذيفة قذف المحصنة يهدم عمل مئة سنة. قذف المرأة المحصنة, تتهم المرأة المحصنة العفيفة بالزنا, وخرجه البزار عنه مرفوعا. يقول عن عطاء قال, إن الرجل لا يتكلم في غضبه بكلمة يهدم بها عمل 60 سنة أو 70 سنة. وقال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد عنه, ما يؤمن أحدكم أن ينظر النظرة فيحبط أو فيحبط عمله. قال, وأما من زعم أن القول بإحباط الحسنات بالسيئات قول الخوارج والمعتزلة خاصة فقد أبطل فيما قال, يعني قول خطأ. لماذا؟ سأذكر الآن. ولم يقف عن على أقوال السلف الصالح في ذلك. يقول, نعم المعتزلة والخوارج أبطلوا بالكبيرة الإيمان وخلدوا بها في النار. يعني المعتزلة والخوارج قالوا المرتكب الكبيرة, بالنسبة للخوارج قالوا مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها فهو كافر مخلد في النار. المعتزلة قالوا مرتكب الكبيرة إذا مات بدون توبة خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر ولكنه في الآخرة عندهم مخلد في النار. ما الفرق بين هذا وبين قول أهل السنة؟ يقول, وهذا هو القول الباطل الذي تفردوا به في ذلك. أهل السنة لا يخرجون الشخص من الإيمان بارتكاب الكبيرة حتى ولو مات ولم يتب منها, لكن تبقى مسألة الموازنة التي سيأتي الكلام فيها الآن. قد يأتي الإنسان بعمل سيئة كبيرة تضيع حسناته وتحبط حسناته, كما ذكرنا أمس وكما سيأتي لعظم هذه الكبيرة. وليس معنى هذا أنه كفر، فإنه الخروج من الملة أمر مختلف عن حبوط الأعمال الصالحة بالسيئات. لا يخرج الإنسان من الملة بكبيرة من الكبائر ما لم يأتي بالكفر أو الشرك، لأن هذا الكلام ذكر نحو منه ابن رجب بن حجر، وذكر قريب منه أيضا ابن ملقن. فابن رجب يقول بأن الأثار عن السلف كثيرة جدا في حبوط الحسنات بالسيئات، وهذا بخلاف مذهب الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون الشخص على التفصيل الذي ذكرناه ويخلدونه في النار بارتكاب الكبائر. النووي رحمه الله تعالى يشير إلى هذا بكلام فيه نظر. يقول النووي في حديث من ذا الذي يتألى عليه، يقول معنى يتألى يحلف، والألية اليمين، وفيه دلالة لمذهب أهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة إذا شاء الله غفرانها. طبعا عندما يقول النووي هذا لابد تنظر كلمة أهل السنة، أحيانا يريد بها الأشاعرة، وقد يريد بها أهل السنة والجماعة في بعض المسائل حسب المسألة. ننظر الآن في هذه المسألة. يقول في دلالة المذهب أهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة، بلا توبة، وهذه مسألة جمهور أهل العلم على منعها، وبعض أهل العلم يقول إنه قد يغفر للإنسان بنوع من المكفرات. يعني واحد ارتكب عدة كبائر ولم يتب وحد، فهل هذا الحد يكفر هذه السيئات أم لا؟ نصوص الأحاديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الجمهور يقولون لا، لا بد أن يتوب من هذه الكبائر. يقول إذا شاء الله غفرانها. واحتجت المعتزلة به في هذا الحديث في إحباط الأعمال بالمعاصي الكبائر، ومذهب أهل السنة أنها لا تحبط إلا بالكفر. إذن هذا هو الذي أجاب عليه ابن رجب، أنه قد يحبط العمل ويذهب ثوابه بالسيئات أو بالكبائر. إما أن نقول يحبط العمل كله أو يحبط بعض الأعمال كما سيأتي الآن من كلام شيخ الإسلام. فالنووي يقول ويتأول حبوط عمل هذا الشخص الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، يعني كيف يتأوله النووي على أنه أسقطت حسناته في مقابلة سيئاته، وسمي إحباطا مجازا، ويحتمل أنه جرى منه أمر آخر أوجب الكفر. فأين هذا الأمر الآخر؟ الحديث ما نص إلا على شيء محدد، ويحتمل أن هذا كان في شرع من قبلنا وكان هذا حكمه. إذن النووي حصل عنده إشكال في هذا، لكن كما سمعتم كلام السلف وكلام الأئمة اعتمادا على الأحاديث الواردة النصوص خاصة آيات الحجرات ففيها إحباط الأعمال الصالحة بالسيئات أو الكبائر. نسمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في موضعين. الموضع الأول في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 494، يقول في قوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال تعالى لما ذكر الأنبياء ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. قل هذا مطابق لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقول شيخ الإسلام فإن الإشراك إذا لم يغفر وأنه موجب للخلود في النار لزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه. إذا خلاص الشرك يحبط حسنات الشخص كاملة. ولما ذكر سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال, لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال. وقوله في آية سورة محمد ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم, قال لأن ذلك كفر. يعني إذا الإنسان كره رضوان الله قد كفر, واتبع ما أسخط الله قد كفر إذا تعمل ذلك, يقول لأن ذلك كفر. ثم يقول وقوله تعالى انتبه الآن في آية الفجرات, وقوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم, يقول شيخ الإسلام لأن ذلك قد يتضمن الكفر فيقتضي الحبوط, وصاحبه لا يدري كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط, يعني أن تحبط أعمالكم يعني خشية أن تحبط أعمالكم, ولم يقول أنها حبطت. يعني يقول فنهاهم عن ذلك لأنه يفضي إلى الكفر المقتضي الحبوط. يعني هذا العمل قد يؤدي إلى الكفر. يقول ولا ريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر, المعصية قد تكون سببا للكفر كما قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر, المعاصي بريد الكفر. يعني قد الإنسان يمشي بالمعصية ويرتكبها حتى يسقط في ما هو أعظم منها, يعني في الكفر والعياذ بالله. المعاصي بريد الكفر كما قالوا النظر بريد الزنا, النظرة والنظر بريد الزنا, والمعاصي بريد الكفر. يقول فينهى أو ينهى عنها خشية أن تفضي الكفر المحبط, ينهى عن المعاصي خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط كما قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وهي الكفر أو يصيبهم عذاب أليم. قال وإبليس خالف أمر الله فصار كافرا وغيره أصابه عذاب أليم. إذن الإنسان بين هذين الأمرين, قد يخالف الأمر فتؤدي هذه المخالفة إلى الفتنة ووقوع في الكفر والشرك, وقد يخالف الأمر ويقع في العذاب الأليم فقط دون الكفر. يقول شيخ الإسلام إبليس خالف أمر الله فصار كافرا وغيره أصابه عذاب أليم. لأن كفر إبليس وكفر ماذا؟ كفر عناد واستكبار. أمره الله فخالف أمره. طب آدم عليه السلام أمره الله فارتكب المعصية لم يكفر, لكنه عوقب بهذه المعصية وعوقب بهذا الذنب. كم من الذنوب ارتكبه آدم عليه السلام؟ هو ذنب واحد, ومع ذلك عوقب بهذا العقاب العظيم, أخرج من الجنة بذنب واحد. إذا الإنسان يخاف من الذنب, قد يرتكب ذنبا واحدا فتتغير حياته وتنتكس أحواله, وقد يكون هذا الذنب والعياذ بالله قد يكون سببا لوقوعه في الفتنة والشرك كما في الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة. يقول شيخ الإسلام في مكان آخر هو موجود في مستدرك على مجموع الفتاوى المجلد الأول, والمحقق وضع له عنوانا لا يحبط جميع الأعمال إلا الكفر. يقول شيخ الإسلام المشهور عند أهل السنة القائلين بعدم تخليد الفاسق, يعني الفاسق عند أهل السنة هو الفاسق الملي, الفاسق من أهل الملة الموحد الذي يأتي بكبائر, هذا اسمه الفاسق الملي الذي يأتي بمعاصي بكبائر يقول شيخ الإسلام المشهور عند أهل السنة القائلين بعدم تخليد الفاسق ورجاء الشفاعة له والرحمة أنه لا يحبط العمل, لا يحبط العمل إلا الكفر, فإن نصوص القرآن تقتضي حبوط العمل بالكفر في مثل سورة البقرة والمائدة والأنعام والزمر والقاف وغير ذلك, فذكرنا بعض هذه الآيات. يقول وهذا لأن ما سوى الكفر من المعاصي يثبت معه أصل الإيمان. الشفاعة لمن يوم القيامة؟ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث. يقول شيخ الإسلام ولا بد أن يخرج من النار من كان في قلبه ذرة من الإيمان, وأما الكفر فينتفي معه الإيمان الذي لا يقبل العمل إلا به, كما قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. يقول إلى نصوص متعددة يصف فيها بطلان عمل الكافر وتحريم الجنة عليه. أما المعتزلة فإنهم يقولون بتخليد الفاسق الملي, الفاسق من أهل الملة من أهل القبلة الذي يأتي الكبائر, وأنه لا ينعم أبدا, وأن من استحق العقاب لا يستحق ثوابا بحال. عند المعتزلة هكذا أمور عقلية, من استحق العقاب كيف يثاب على ذلك؟ يمتنع عندهم ان هو يعذب في النار ثم يخرج منها, لذلك هم يمنعون الشفاعة. المعتزلة يمنعون الشفاعة, يقولون فقط الشفاعة في الترقي في درجات الجنان. يقول شيخ الإسلام أن من استحق العقاب عندهم لا يستحق ثوابا بحال, ومن استحق الثواب لا يستحق العقاب, فالتزموا لذلك أن تحبط جميع الأعمال الصالحة بالفسق كما تحبط الأعمال بالكفر. ثم أكثرهم يفسقون بالكبيرة, ومنهم ما لا يفسق إلا برجحان السيئات, يعني يقول حسب الموازنة إذا كانت السيئات أكثر أصبح فاسقا وإلا فلا. يقول وهي التي تحبط الأعمال وهذا أقرب. شوف الإسلام سأذكر هذا قضية الموازنة في الميزان سيئات الحسنات. عنوان من عند الجامع يقول حبوط بعضها بالفسق أو الرياء. يقول شيخ الإسلام الذي ينفى من الإحباط على أصول أهل السنة هو حبوط جميع الأعمال, فإنه لا يحبطها جميعها إلا الكفر إلا بالكفر, فإنه لا يحبط جميعها إلا بالكفر. يعني هذه المسألة الأولى, جميع الأعمال كل الأعمال لا تنفع عن الإنسان إلا بالكفر, وأما الفسق فلا يحبط جميعها سواء فسر بالكبيرة أو برجحان السيئات, لأنه لابد أن يثاب على إيمانه يبقى له الإيمان. حتى لو الأعمال الأخرى ذهبت في مقابل, لو الحسنات ذهبت في مقابل السيئات يبقى إيمان الشخص. يقول لابد أن يثاب على هذا الإيمان. وأما حبوط بعضها وبطلانه, حبوط البعض والبطلان إما بما يفسده بعد الفراغ منه, يعني واحد صلى أو واحد تصدق لكنه صلى رياء وتصدق رياء فهذا العمل حبط كله بمجرد أن بدأ فيه وفرغ منه انتهى بدخول الرياء فيه سواء في الصلاة أو في الصدقة. أما حبوط بعضها وبطلانه إما بما يفسده بعد فراغه وإما لسيئات يقوم عقابها بثوابه, يعني كما جاء في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة. ففي أحد تفسير أن صلاة 40 يوم تذهب في مقابل إتيانه للعراف ليسأله الحظ النهاردة المعمول لسحر أم لا فلان هذا عمل مجرد السؤال, فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء بالحديث. فهذا معناه عمل 40 يوم صلاة ضاع بمجرد سؤاله للحراف الكاهن والساحر. فهذا معنى كلامي وإما السيئات يقوم عقابها بثوابه، يعني يذهب عقابها بثواب أعماله، فهذا حق دل عليه الكتاب والسنة كقوله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن شيخ الإسلام يرى أن العمل كل العمل لا يحبط إلا بالكفر، لكن هناك أعمال تحبط وتبطل دون الكفر بالسيئات أو المعاصي. يقول كما دل عليه الكتاب والسنة كقوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فأخبر أن المن يعني المن في العطية والأذى يبطل الصدقة، كما أن الرياء المقترن بها يبطلها، وإن كان كل منهما لا يبطل الإيمان، يعني المن سيئة لكنه يبطل العمل لكنه لا يبطل الإيمان، بل يبطله ورود الكفر عليه أو اقتران النفاق به، يعني يبطل الإيمان الكفر أو النفاق، هو النفاق كفر لأن المنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب حكم ترك الصلاة، يقول يعني يذكر كلام أهل العلم في تفسير حديث من ترك صلاة العصر قد حبط عمله، ويوهم كلامهم، يعني بعضهم يقول حبط عمله في ذلك اليوم فقط، أو حبط عمله الذي عمله في ذلك الوقت. ابن القيم يذكر أقوالهم ويقول هذه أقوال كلها لا اعتبار بها، ثم يقول الذي يظهر في الحديث والله أعلم بمراد رسوله أن الترك نوعان، الترك الآن نوعان، من ترك صلاة العصر قد حبط عمله، يقول ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل أو يحبط العمل جميعه، يعني يترك صلاة العصر دائما يحبط جميع العمل، ربما هذا يمشي على قول يقصد قول الذي يكفر ترك الصلاة إذا تركها حتى يذهب وقت التي تليها، وترك معين. إذا الآن الترك نوعان، ترك كلي يترك الصلاة العصر كاملة لا يصليها أبدا، أو يترك الصلاة كلها فهذا يدخل في مسألة حكم ترك الصلاة، وترك معين في يوم معين، ترك صلاة العصر في يوم محدد في يوم معين لن يصليها ولم يقضها، فهذا يحبط عمل ذلك اليوم. فالحبوط العام في مقابلة الترك العام، حبوط جميع عمل في مقابلة ترك كل العمل، والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين. ترك صلاة العصر في يوم واحد فقط حبط عمله في ذلك اليوم فقط، وكما جاء في الحديث الآخر فكأنما وتر أهله وماله، كأن إنسان خرج من بيته وبيته فيه أهل وفيه مال ورجع لم يجد شيئا، لا وجد أهلا له ولا مالا، فقد كل شيء. هكذا الذي يترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وهذا فيه تهديد شديد وحرء وتحذير من ترك صلاة العصر. بعض الناس يأتي من الشغل تعبان ويتغدى وينام ويترك صلاة العصر، لا يقوم إلا على المغرب، وبعضهم يقوم إلا على العشاء، هذا كأنما فقد أهله وماله، كل ما يملك من الأهل والأولاد والمال، فهذا فيه تحذير شديد من ترك هذه الصلاة. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر، يعني شوف أن تنبه عليها لشرفها. قال إذن الحبوط العام في مقابلة الترك العام، والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين. يقول فإن قيل كيف تحبط الأعمال بغير جدة، قل هل في دليل على أن العمل يبطل غير العدة؟ يقول نعم، دل القرآن والسنة والمنقول عن الصحابة أن السيئات تحبط الحسنات، دل القرآن والسنة والمنقول عن الصحابة أن السيئات تحبط الحسنات كما أن الحسنات يذهبن السيئات. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وذكر أيضا آية الحجرات، وذكر قصة عائشة مع زيد بن أرقم. قال وقد نص الإمام أحمد على هذا فقال ينبغي للعبد في هذا الزمان، في زمان الإمام أحمد متوفى سنة 240 أو 240، ينبغي العبد في هذا الزمان أن يستدين ويتزوج لئلا ينظر ما لا يحل فيحبط عمله. الإمام أحمد يقول القرن الثالث في ذلك الزمان ينبغي الإنسان اللي هو يريد يتزوج وخاف على نفسه وأن هو ينظر الحرام، وقد يوقع هذا النظر بالحرام في فواحش وسيئات تذهب بعمله أو تذهب بعمله كله. يقول حتى لو استدان استلف ليتزوج ليحصن نفسه حتى لا يحبط عمله. هذا في القرن الثالث، فماذا نصنع الآن في القرن الخامس عشر؟ قال الإمام أحمد وقد نص الإمام أحمد على هذا فقال ينبغي للعبد في هذا الزمان أن يستدين ويتزوج لئلا ينظر ما لا يحل له، ما لا يحل فيحبط عمله. يقول وآيات الموازنة في القرآن، طبعا الموازنة هنا غير قصة الموازنات تكلموا فيها موضوع آخر، هذا الموازنة يعني الحسنات بالميزان وسيئات العبد، حسنات العبد توضع في الميزان وسيئات في الميزان أيهما أرجح. وآيات الموازنة في القرآن تدل على أن السيئة تذهب بحسنة أكبر منها، قد تكون سيئة واحدة عظيمة، سيئة واحدة لكن هذه السيئة احتوى بها وكان معها نوع من شدة الغفلة وعدم والاستهانة بنظر رب جل وعلا. يعني مثلا الزنا، الزنا بحرية الجار أعظم من الزنا بالمرأة الأجنبية، إذن هذه سيئة عظيمة أن الجميع زنا، الزنا بحرية الجار أعظم من هذا الزنا بالمحارم، كبيرة أعظم وأعظم. إذن هو يقول على أن السيئة تذهب بحسنة أكبر منها، فالحسنة يحبط أجرها بسيئة أكبر منها. ويتكلم على صلاة العصر ويقول بعد ذلك في النهاية فصل والحبوط نوعان، حبوط عام وخاص. فالعام حبوط الحسنات كلها بالردة، والسيئات كلها بالتوبة، يعني السيئات تذهب بالتوبة، إذا تاب الإنسان خلاص ذهبت السيئات، هذا الحبوط العام. طب الحبوط الخاص، حبوط السيئات والحسنات بعضها ببعض، وهذا حبوط مقيد جزئي حسب السيئة وحسب الحسنة. قد تأتي حسنة كبيرة كالحد مثلا تذهب السيئات وتنفيها، وقد تأتي سيئة كبيرة كما ذكرت الآن في الزنا بحرية الجار أو بالمحارم تدمر الحسنات، أو بالدليل السابق ترك صلاة العصر أو برفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. يقول الحبوط الخاص حبوط السيئات والحسنات بعض ببعض، وهذا حبوط مقيد جزئي. وقد تقدم دلالة القرآن والسنة والآثار وأقوال الأئمة عليه. يختم ابن القيم هذا الكلام في الوابل الصيب بكلمة أخيرة له، يقول: ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر. محبطات الأعمال مفسداتها أكثر من أن تحصر، وليس الشأن في العمل. انتبه الآن هذه الكلمة العزيزة، ليس الشأن في العمل، ليس بالعبرة أنك عملت عملا كبيرا جدا جدا، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. يعني الأهم من العمل هو أن تحافظ على هذا العمل من إحباطه. مرة ثانية، ليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. فالرياء وإن دق محبط للعمل. الرياء هذا شيء بسيط جدا يسير، محبط للعمل، وهو أبواب كثيرة لا تحصر. هذا واحد من المحبطات. ثم يقول: وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا موجب لكونه باطلا. واحد يعمل عمل ويجتهد فيه، يتعبد عبادة على غير السنة، هو عمل باطل. يعني واحد مثلا طول الليل مثلا من بعد العشاء إلى الفجر يذكر الله جل وعلا على طريقة الصوفية، يمسك سبحة فيها ألف خرزة طول الليل يقول حي 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 حي، أو هو هو، لأن هو عندهم هذه يعني الاسم الأعظم، هو 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 أو حي 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 أو نحو ذلك. أو يضع أمامه صورة عبد القادر الجيلاني أو صورة البرهاني أو صورة الشاذلي وانظر إليها ويذكر الأذكار التي ذكرناها أو غيرها من العشاء إلى الفجر. هذا عمل خلاف السنة، هذا حادث وضائع، هذا النوع الثاني من المحبطات. أو المثال الثاني، كذلك المثال الثالث: المن به على الله بقلبي، من بالعمل على الله جل وعلا بقلبي مفسد له. هذا شيء آخر محبط للعمل. ينبغي الإنسان إذا عمل العمل الصالح أن يعمله وينساه حتى لا يأخذه العجب والكبرياء والرياء، ولا يذكر نفسه كل شوية به: من عملت الوقت الفلاني الشيء الفلاني اللي ما حدش عمله. لا، هذا من الله جل وعلا، هذا مفسد العمل. وكذلك يعني الرابع عنده المن بالصدقة المعروف والبر والإحسان والصلة، مفسد لها، الذي يمن الآخرين بالصدقة أو بالمعروف أو البر أو بإحساني، أعطيتك كذا، عملت لك كذا، مشيت معاك في المصلحة الفلانية، شفعت لك عند الشخص الفلاني، هذا مفسد للعمل. نختم هذا بسؤال وجه للجنة الدائمة في هذا الأمر، يسأله الشخص عن المحبطات، ويسأله كذلك عن الحديث الذي يسأل عنه كثير من الإخوة: ما معنى حديث الأقوام الذين يأتون يوم القيامة ولهم أعمال كالجبال ثم يجعل الله جل وعلا هباء منثورا، وعلة حبوط أعمالهم؟ الجواب جواب اللجنة الدائمة، وفيها الشيخ بكر بزيد رحمه الله تعالى، والشيخ صالح الفوزان حفظ الله تعالى، والشيخ ابن غديان رحمه الله تعالى، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظ الله تعالى. الجواب: الرياء يحبط العمل الذي خلطه واستمر معه ولم يتب منه. الرياء يحبط العمل الذي خلطه واستمر معه ولم يتب منه. ثم قال: ولا يحبط الأعمال التي لم يخالطها. يعني واحد رأى مثلا في صوم يوم من الأيام، لا يحبط جميع الصيام الذي صامه. واحد رأى في درهم معين أو في ألف درهم، لا يحبط جميع الصدقات. ثم قال: وإنما الذي يحبط جميع الأعمال والشرك الأكبر. هذا الشق الأول. ثم قال: والذين يأتون بأعمال صالحة، يعني يوم القيامة أمثال الجبال، ثم تذهب ولا يستفيدون منها هم الذين يأتون بمظالم العباد فيقتص للمظلومين من أعمالهم. يعني إيه بمظالم العباد؟ يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. قد يأتي بأعمال أمثال الجبال كلها تضيع في الاختصاص منه. إذن الجواب يقول الذين يأتون بأعمال صالحة أمثال الجبال ثم تذهب ولا يستفيدون منها هم الذين يأتون بمظالم العباد فيقتص للمظلومين من أعمالهم حتى لا يبقى منها شيء ثم يؤخذ من سيئات المظلومين فتطرح عليهم يعني على الأولين ثم يلقون في النار كما جاء في الحديث. إذا الإنسان يستفيد من هذا أنه في الدنيا يخلص نفسه من المظالم الذي لو حق أعطي حقه واسترح منه استرح منه، فإن في الدنيا تجد الدينار والدرهم لكن في الآخرة ليس هناك تعامل لا بالدينار ولا بالدرهم، المعاملة هناك بالحسنات والسيئات. قال أما الكافر والمشرك الذي مات على الكفر فليس لهم أعمال مقبولة أصلا. ثم قال له عليك بترك الوساوس، أن هذا ليس عن الوساوس وعدم الالتفات إليها والاستعاذة بالله من الشيطان لأنك إذا فعلت ذلك فلن تضرك. يعني يقول أن الوساوس تأتيني تفسد علي بعض العبادات، كان يحضر لي أثناء الصلاة ويقول لي أحسن عملك فإن فلانا ينظر إليك الآخري، سواء وساوس الطهارة أو وساوس الصلاة بغى الإنسان أن يجاهدها ولا يضيع وقته فيها. انتهى بهذا كلام اللجنة في هذا الجواب على هذا السؤال، وانتهى يعني ملخص هذا البحث الذي هو حبوط الأعمال، وهذا كما رأيتم ودرس ومبحث جديد أول مرة يعني اتعرض له، فينبغي عليك أن تراجعه مرة ثانية، وينبغي على العبد أن يحافظ على عمله من محبطات الأعمال ومسلسلات الأعمال، فليس الشأن أن تعمل ولكن الشأن أن تحافظ على عملك من الرياء ومن السمعة ومن المن والأذى. وكما قلنا إن شاء الله جل وعلا الدرس السبت القادم سيكون بعد المغرب، يعني من أول إن شاء الله شهر ربيع الأول سيكون الدرس إن شاء الله بعد صلاة المغرب، ودرس التفسير كما هو بعد العشاء يوم الجمعة. إذن عندنا بعد المغرب الآن درسان أربعاء والسبت، سيكون أربعاء والسبت، والجمعة كما هو إن شاء الله ثابت بعد العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.